الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا زال الكلام في تقدم الحال على عاملها، وقلنا إن العامل لا يخلو، إما أن يكون فعلا أو اسما، وإن كان فعلا فلا يخلو، إما أن يكون متصرفا أو جامدا. والمتصرف لمكان تبدل صورته وتغير صيغته مع بقاء جهة الاقتضاء فهو عامل قوي، لأنه يعمل مع تبدل الصيغة ومع تنوع صوره، ولازم قوته أن يعمل متقدما ومتأخر، بخلاف الجامد فإنه حيث كان لا يعمل إلا على صورة واحدة اختص عمله بما كان على الأصل، فلا يكون عامل الحال الجامد إلا متقدما، ويمتنع تقدم الحال على عاملها إذا كان جامد، هذا إذا كان العامل فعلا. وأما وكذا قلنا أن العامل إذا كان اسما فلا يخلو أيضا، إما أن يشبه عاملا أو إما أن يشبه عاملا متصرفا شبها قويا غير معارض، أو لا يشبهه شبها قويا غير معارض، وإنما يشبهه شبها قويا غير معارض إذا أشبهه لفظا ومعنى وحكما. أما لفظا فبأن يتضمن حروف الفعل، وأما معنى فبأن يتضمن معناه، وأما حكما فبأن يقبل علامات الفرعية قبولا مطلقا. ونعني من علامات الفرعية قبول التأنيث والتثنية والجمع التي هي فرع عن التذكير والإفراد. هذا كان خلاصة ما تقدم. وقد ظهر من ذلك أن عامل الحال إذا كان فعلا متصرفا أو اسما يشبه فعلا متصرفا فإنه يجوز تقدم الحال على هذا العامل. وأما إذا كان العامل فعلا جامدا أو اسما لا يشبه فعلا متصرفا فيمتنع تقدم الحال عليه. ثم بعد ذلك يقع الكلام في مقامين، هذا كان خلاصة درس السابق. ثم بعد ذلك يقع الكلام في مقامين، الأول في موانع تقدم الحال على خصوص العامل المتصرف، شوف، أي في استثناءات قاعدة جواز التقدم. نحن شققنا البحث إلى شقين، قلنا العامل إما متصرف أو لا، والمتصرف القاعدة فيه أنه يجوز تقدم الحال على عاملها فيه، وأما غير المتصرف فلا يجوز التقدم. يقع الكلام في مقامين، المقام الأول ناظر إلى الشق الأول وهو في استثناءات قاعدة جواز التقدم، وأما المقام الثاني فناظر إلى مجموع الشقين وهو في موانع تقدم الحال على مطلق العامل، أي في تحديد دائرة جواز التقدم. يقع الكلام في المقام الأول وهو الموانع التي تمنع تقدم الحال على عاملها حتى لو كان ذلك العامل فعلاً متصرفا أو اسما يشبه عاملا متصرف. وهذه الموانع هي: أولا أن يكون العامل نعتا، والوجه في ذلك أن الحال إما أن تتقدم على النعت فقط، إذا كان العامل في الحال هو النعت وأردنا أن نقدم الحال على هذه النعت، فإما أن نقدمها على النعت فقط فتقع بين النعت والمنعوت، وإما أن نقدمها على النعت والمنعوت معا، وكلاهما ممنوع. أما التوسط بين النعت والمنعوت، يعني بأن نقدم الحال على عاملها النعت دون أن نقدمها على المنعوت، أما التوسط بين النعت والمنعوت فلاستلزامه الفصل بين النعت ومنعوته بأجنبي، فيوهم ذلك أن تكون الحال قيدا من قيود المنعوت لا من قيود النعت، والحال أنها قد فرضت من قيود النعت. وهو ممنوع لوضوح أن الحال قيد للنعت، ثم يتقيد المنعوت بعد ذلك بالنعت المقيد. فإن قلت لا مانع من ذلك ما دامت الحال قيدا للنعت والنعت قيد للمنعوت وقيد القيد قيد، فسواء قدمنا الحالة أم أخرناها تصدق على كل التقادير قيديتها للمنعوت، وبالتالي فأي مانع من الفصل بين النعت والمنعوت بالحال؟ قلت هذا إنما يصح في غير النعت السببي، وأما في النعت السببي فلا يصح ذلك. يصح إذا كان النعت مسوقا لأجل بيان نفس المنعوت، كما تقول مررت برجل طويل، هنا النعت الطول حقيقة وصف للرجل، ولكنه لا يصح في مثل قولك مررت برجل ذاهبة أمه. ذاهبة في اللفظ نعت للرجل، ولكنها في المعنى نعت للأم، وحينئذ فيلزم من توسيط الحال بين النعت والمنعوت أن تصبح هذه الحال قيدا لمن؟ للرجل لا للأم، والفرض أنها للأم. فلا يقال مررت برجل مكسورا جناحه ذاهب أبوه. التفت، أصل الجملة مررت برجل ذاهب أبوه مكسورا جناح، المنعوت رجل، مررت برجل هذا هو المنعوت، ثم نعتنا الرجل بأنه ذاهب أبوه، مررت برجل ذاهب أبوه، ثم أتينا بالحال مكسورا جناحه، والعامل في هذه الحال هو النعت، مررت برجل ذاهب، هذه هي العامل، أبوه صاحب الحال، مكسورا جناحه هي الحال. فلا يصح حينئذ أن يقال مررت برجل مكسورا جناحه ذاهب أبوه بتقديم الحال على النعت وتوسيطها بين النعت والمنعوت. ليش؟ إذ يوهم ذلك أن يكون كسر الجناح وصفا للرجل الذاهب أبوه، وصفا لنفس الرجل، في حين أن المراد جعل كسر الجناح من أوصاف الأب بسبب ذهابه عن والده. التفت، هناك فرق بين أن تقول مررت برجل ذاهب أبوه حال كون الأب مكسورا جناحه بسبب غيابه عن ولده، وبين قولك مررت برجل مكسورا جناحه، هذا الرجل هو الذي انكسر جناحه بسبب ذهاب أبيه. فيلزم من تقديم الحال على النعت أن يقع الالتباس في أن هذه الحال هل هي من قيود النعت أم أنها من قيود المنعوت. جيد، إذن لا يقال مررت برجل مكسورا جناحه ذاهبا أبوه، لأنه يوهم أن يكون كسر الجناح أن يكون كسر الجناح من أوصاف الرجل، والفرض أنه من أوصاف والده. جيد، وكان القياس أن لا يمتنع التقدم المذكور فيما إذا لم يلزم من الفصل أي الالتباس، إذ الفرض أن الفصل بين النعت والمنعوت إنما كان ممتنعاً في المقام لاستلزامه الالتباس، والالتباس إنما يتحقق إذا كانت النعت غير سببية، وأما إذا كان النعت سببياً فلا يقع الالتباس. إذا كان النعت غير سببي فلا يقع الالتباس. فكان القياس أن لا يمتنع هذا التقدم إلا إذا كان النعت سببيا، لوضوح أن الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ليس ممنوعا على إطلاقه، وإنما هو ممنوع إذا كان مفضيا إلى الالتباس. وإذا كانت النعت غير سببية لا يقع الالتباس ومعه، فكان القياس أن لا يمتنع مثل هذا التقدم، ولكن منع من ذلك التخصيص طرد الباب، أرادوا أن يجعلوا الباب على ضابطة واحدة، فمنعوا تقديم الحال على النعت مطلقا، أفضى ذلك إلى الالتباس أم لم يفضي. هذه الجهة الأولى، أن تتقدم الحال على النعت دون التقدم على النعت والمنعوت معه. وأما تقدم الحال على النعت والمنعوت معا فهو ممنوع أيضا، وذلك لأن الحال قيد للنعت كما عرفت، وكما لا تتقدم النعت على منعوتها لا يتقدم شيء من متعلقات النعت على المنعوت. التفت الآن، النعت قيد من قيود المنعوت، والنعت لا يجوز تقدمها على المنعوت بحال، فإذا لم يجوز تقدم النعت على منعوتها لم يجز بالأولوية تقدم شيء من متعلقات النعت على منعوت، والحال قيد للنعت بحسب الفرض فهي من متعلقات نفس النعت. هذا أولا، ولأن ذلك يوهم كون الحال حالا للعامل في المنعوت في بعض الصور يقع الالتباس ولو في الجملة في بعض الصور. كيف؟ كما تقول التفت، مر زيد مكسورا جناحه برجل ذاهب أبوه. أصل الجملة كان هكذا، مر زيد برجل ذاهب أبوه مكسورا جناح، فكسر الجناح حقيقة من أوصاف ذات النعت، لأن العامل هنا هو النعت، والحال تقيد العامل في صاحبه. إذن مر زيد برجل ذاهب أبوه مكسورا جناح، فكسر الجناح من أوصاف من؟ من أوصاف الأب، حصل له ذلك بسبب فراقه عن ولده. فلو قدمنا الحال على النعت وحدها لقلنا مر زيد برجل مكسورا جناحه ذاهب أبوه، فيوهم ذلك أن يكون كسر الجناح من أوصاف من؟ الأب. وكذا لو قدمنا النعت على لو قدمنا الحال على النعت والمنعوت معا، إذ تقول مر زيد مكسورا جناحه برجل ذاهب أبوه، فيوهم ذلك أن تكون هذه الحال حالا لمن؟ حالا لزيد. مر زيد مكسورا جناحه فيوهم ذلك أن تكون الحال حالا للعامل في المنعوت مش للناعت، والعامل في المنعوت هو مرة هو المرور، فيصبح كسر الجناح من أوصاف زيد حصل له ذلك حال المرور. واضح؟ جيد. وهو واضح أنه يوقع في الالتباس، والالتباس ممنوع ولو في الجملة. جيد. إذن بجعل الحال حالا من النعت فيوهم أن يكون كسر الجناح حالا من زيد العامل فيه المرور، وحمل عليه بقية الصور طردا للباب. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول من استثناءات قاعدة جواز تقدم الحال على عاملها المتصرف. الاستثناء الثاني الذي يضيق دائرة جواز تقدم الحال على العامل المتصرف أن يكون العامل مصدراً، نحو قولك سرني ذهابك غازياً. التفت، سرني فعل ومفعول، ذهابك فاعل وهو مصدر، وهذا المصدر مضاف إلى الكاف، والمصدر إذا أضيف فإنه يصبح عاملا. زين. وغازيا حال من من؟ حال من الكاف في ذهابك، سرني ذهابك، فالكاف هي صاحب الحال، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها. جيد. والمضاف يعمل في المضاف إليه، فذهابه هو الذي يعمل في الكاف هو الذي يعمل في الحال، فالحال ها هنا العامل فيها مصدر، وإذا كان العامل مصدرا امتنع تقدم الحال عليها، وذلك لأن المصدر يقدر بأن الموصولة، إذ المعنى سرني أن تذهب غازيا. عليكم السلام ورحمة الله. فتكون الحال واقعة حينئذ في حيز الصلة، لأن أن هذه أن الموصولة تستلزم التقدر، أن تتقدر تسبك مع ما بعدها بمصدر، مصدرية مش جيد، ولكن يستلزم أن تكون حينئذ الحال واقعة في حيز الصلة، وما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول كما لا بد. عرفت؟ طبعا المراد هنا من الصلة ومن الموصول أن يكون أنها واقعة في حيز ما يسبق بمصدر، فكيف يمكن أن تتقدم على الحرف المصدري؟ جيد؟ ولذلك يمتنع تقدم الحال في المقام. الاستثناء الثالث أن يكون العامل فعلا متصرفا، ولكنه يكون مقرونا بلام الابتداء. نجيب له مثال، كما تقول لأقومن طائعا، إذ يلزم من تقديم الحال على عاملها هاهنا أن يكون ما بعد اللام عاملا فيما قبله. شوف، لأقومن طائعا، طائعا هي الحال والعامل فيها أقوم الفعل، فلو قدمت الحال على هذا الفعل لقلت طائعا لأقومن، فيلزم أن يكون ما بعد اللام اللي هو الفعل عاملا فيما قبله وهي الحال، واللام لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما بعده في شيء مما قبله، ولذلك يمتنع تقدم الحال في مثل الفرض وإن كان العامل فعلا متصرفا. الصورة أو الاستثناء الرابع أن يكون الفعل أو أن يكون العامل فعلا متصرفا أيضا، ولكنه مقرونا بالقسم، كما تقول لأعظنك ناصحا، وأنت تريد ماذا؟ وأنت تريد القسم، تقسم أو نفس المثال يصلح لأقومن طائعا إذا أردت القسم، إذا ضمنته معنى القسم. وهذا الكلام فيه كالكلام في لام الابتداء، لأن القسم أيضا له حق الصدارة، لأنه يدخل من المغيرات التي تدخل على الجملة لتغير مضمونها الأصلي. كيف كان من الاستثناءات أيضا أن يكون العامل صلة حرف مصدري، كما تقول أنت المصلي فذا. هنا فذا حال من ماذا؟ صاحب الحال ما هو؟ صاحب الحال الضمير المستتر في المصلي، أنت المصلي حال كونك فذا. فالعامل ها هنا هو المصلي. وقد عرفنا في باب الموصول أن الألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول ليست آل التعريف، وإنما هي آل الموصولة. وعلى هذا فتكون الحال واقعة في حيز الصلة، ولا يتقدم شيء من الصلة على الموصول على ذيها. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو الموارد التي يكون فيها العامل متصرفا ولكن استثني منها ومنع من جواب من تقديم الحال على عامله. وأما المقام الثاني فهو رجوع إلى أصل المطلب، لأنه ناظر إلى مجموع الشقين في أصل دائرة جواز التقدم، أي أنه متى يجوز تقدم الحال بالمطلق ومتى لا يجوز ذلك. قد عرفنا أن الحال إنما يجوز أن تتقدم على عاملها في موردين: الأول أن يكون العامل فعلا متصرفا، إذ يكون لمكان تصرفه عاملا قويا، والعامل القوي لازم قوته أن يعمل متقدما ومتأخرا، أو أن يكون اسما مشبها لعامل متصرف شبها قويا، فإن عمله متقدما ومتأخرا حينئذ يكون لتطبيق من باب تطبيق بعد تطبيق قاعدة كل ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، شبها قويا غير معارض يأخذ حكمه. فخرج عن هاتين الصورتين صور ثلاث: الصورة الأولى أن يكون الفعل غير متصرف، أن يكون العامل فعلا غير متصرف، فإنه لمكان جموده يكون عاملا ضعيفا، إذ لا يعمل إلا على صورة واحدة، والعامل الضعيف لا يرقى ليعمل عمل العامل القوي، ولا لم يعد القوي قويا ولا الضعيف ضعيفا، بل لا بد من مكان فرق بين القوي والضعيف، والقوي عمل متقدما ومتأخرا، فالضعيف يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا يعمل العامل الضعيف إلا متقدما، ومعه لا تكون الحال إلا متأخرة. جيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون العامل اسما جامدا متضمنا معنى الفعل، كما في مثل أسماء الفعل، اسم الفعل، كما في مثل هيهات. هيهات حقيقة جامدة، إذ لا ينتزع منها صيغ وصور متعددة، ولكنها لها ميزة على بقية الجوامد، وهي أنها تتضمن معنى الفعل، لأن هيهات بمعنى بعدة، فلها تضمن لمعنى الفعل، فكأن صار لها شبه بالفعل، والفعل دائما متصرف، مش دائما، غالبا متصرف، ولكن هذا الشبه لما كان من جهة واحدة، وهي أنه يشبه الفعل من جهة المعنى فقط دون أن يشبهه لفظا وحكما أيضا، فهو شبه ضعيف، والقاعدة التي تقتضي أخذ الحكم هي أن يشبه شيء شيئا شبها قويا غير معارضة. ولذلك فالجامد حتى لو تضمن معنى الفعل ولم يتضمن حروفه فإنه لا يكون شبهه بالفعل المتصرف شبها قويا، لأن بعض شبه فعل متصرف، فيصدق على هيهات أنها تشبه فعلا متصرفا ولكن شبهها يبقى ضعيفا. جيد، هذه الصورة الثانية. ويلحق بالعامل الجامد، يلحق بهيهات مثل التمني، مثل أدوات التمني ومثل أدوات التشبيه ومثل الظروف وغير ذلك. الآن على التطبيق يتضح ذلك. أو مثل اسم الإشارة، كما تقول هذا أبوك قائما، لأن هذا تتضمن معنى الفعل وهو أشير إلى أبيك حال كونه قائما، ولكنها لا تتضمن معناه. وكذا قولك كأنك زيد قائما، كأنك زيد حال كونك قائما، جيد، لأنها بمعنى أشبهك بزيد حال القيام. وكذا في مثل قولك ليتك عمرو قائما، لأن بمعنى أتمنى أن تكون عمرا حال القيام، فإن هذا كله هذه كلها تتضمن معنى الفعل ولا تتضمن حروفه. جيد، هذه الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة فهي صورة أفعل التفضيل، أن يكون العامل أفعل التفضيل. والحاصل أن أفعل التفضيل له خصوصية تجعله يرقى إلى مستوى العامل الذي يشبه الفعل المتصرف، ولكن له خصوصية أخرى تجعله ينحط درجة عن اسم الفاعل واسم المفعول. أما ما يقربه من العامل المتصرف فهو أن أفعل التفضيل يتضمن حروف الفعل ومعناه وصيغته يعني ووزنه. فاسم الفعل يشبه الفعل المتصرف من جهات ثلاث: أنه يتضمن معنى الفعل وحروفه، وأنه يكون على وزن الفعل أيضا، كما تقول زيد أفضل من عمرو أو أكرم من عمرو. فأكرم تتضمن معنى الفعل واضح وحروفه، وهي حروف الإكرام، ووزنه أيضا لأنه على وزن أفعل، ووزن أفعل من الأوزان التي تنتزع وتشتق عليها، تصاغ إليها عليها الأفعال. فوجود هذه الخصائص في أفعل التفضيل تجعله قريب الشبه ممن؟ قريب الشبه من الفعل المتصرف، ولكن له خصوصية أخرى تجعله أحط درجة من اسم الفاعل واسم المفعول، وهي أن أفعل التفضيل لا يقبل علامات الفرعية، فلا يقبل التأنيث ولا التذكير، عفوا لا يقبل التأنيث ولا التثنية ولا الجمع، والفعل يقبلها. فاسم الفعل أشبه الفعل المتصرف لفظا ومعنى ووزنا، ولكنه لم يشبهه حكما، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول فإنه يشبه الفعل لفظا ومعنى وحكما أيضا. فلما كان لأفعل التفضيل حالين باعتبار أحدهما يكون قريبا من الفعل المتصرف وباعتبار الآخر يكون أحط درجة من الفعل المتصرف، ناسب أن يكون لأفعل التفضيل حالان باعتبار أحدهما يلحق بالعامل المتصرف فيصح أن تتقدم الحال عليه، وباعتبار آخر يلحق بالجوامد فلا يصح أن تتقدم الحال عليه. فجعل مورد وجود الحالين مورداً لجواز تقدم الحال على أفعل التفضيل، ومورد وجود حال واحدة مورداً لامتناع تقدم الحال على أفعل التفضيل. يعني أفعل التفضيل إذا وقع في كلام فيه حالان جاز أن تتقدم الحال الأولى عليها على أفعل التفضيل، كما تقول هذا بسترا أطيب منه تمرا، هذا حال كونه بسرا أطيب منه حال كونه تمرا أو رطبا أو غير ذلك. فهنا جاز تقدم الحال على أفعل التفضيل، ولا تقول زيد أفضل من عمرو قائما، يعني زيد حال كونه قائما أفضل من عمرو، لا يقال في مثل هذا المثال زيد قائما أفضل من عمرو. واضح؟ زيد. خلاصة الكلام أن أفعل التفضيل وإن كانت تشبه الفعل المتصرف ولكنها لا تشبهه شبها قويا غير معارض، لأن الشبه القوي إنما يكون بالمشابهة لفظا ومعنا وحكما، فكان القياس في أفعل التفضيل أن لا تتقدم الحال عليه. ولكن لما كان لأفعل التفضيل ميزة ترفعه عن الجوامد وتبقيه دون الفعل المتصرف، ناسب أن يكون له حالة برزخية بين الجوامد وبين المتصرفات، فألحق بالجوامد في موارد في الموارد التي يغلب فيها أن تجيء الحال، وهي الغالب في الحال أن تأتي مفردة أو متعددة، الغالب في الحال أن تكون مفردة، فألحق مورد القياس، لأن القياس فيها أن لا تتقدم الحال عليها، فألحق مورد القياس بالغالب بموارد الكثرة، وألحقت موارد القلة بموارد خلاف القياس، ولذلك جاز أن تتقدم الحال على أفعل التفضيل في المورد التي يندر فيه أن تجيء الحال، وهي أن تكون الحال متعددة، يكثر مورد أن تكون الحال واحدة ومعه يجوز أن تتقدم، لا يجوز أن تتقدم الحال على أفعل التفضيل. نطبق ثم بعد ذلك نشرع في بقية البحث. قال: فمن موانع التقدم على العامل المتصرف، واضح عندكم المتنوان؟ فمن موانع التقدم على العامل المتصرف كونه نعتا نحو مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها، أو مصدرا مقدرا بالحرف المصدري نحو سرني ذهابك غازيا، أو فعلا مقرونا بلام الابتداء نحو لأعظنك ناصحا، واضح وجل التعليل في كل من هذه، أو القسم، يعني لام القسم مش لام الابتداء، نحو لأقومن طائعا، أو صلة للألف واللام، أو صلة حرف مصدري نحو أنت المصلي فذن ولك أن تتنفل قاعدا. هذا هو الشق الأول، ثم بعد ذلك رجع إلى الأصل، قال: ومن موانع تقديم الحال على عاملها، يعني مطلقا متصرفا كان أو لا، كونه فعلا غير متصرف. طيب، أو جامدا. عجيب، هل يمكن يعني كونه فعلا غير متصرف أو كونه فعلا جامدا؟ هو الفعل ليس المراد من الفعل غير المتصرف إلا الجامد، لا، جامدا ليس عطفا على غير، وإنما هي عطفا على فعل، على فعلا. إذا كانت عطفا على غير يصبح التقدير هكذا، كونه فعلا غير متصرف أو فعلا جامدا، هذا إذا جعلناها عطفا على ماذا؟ على غير. أما إذا جعلناها عطفا على فعلا فيصبح المعنى هكذا: ومن موانع تقديم الحال على عاملها كونه، يعني كون العامل فعلا أو كونه اسما جامدا مضمنا معنى الفعل دون حروفه، حتى إذا تضمن معنى الفعل وحروفه وأشباهه حكما فإنه يلحق بالفعل المتصرف. هذا المورد الثاني: أو صفة تشبه الفعل غير المتصرف، وهي أفعل التفضيل. ليش تشبه الفعل غير المتصرف؟ لأنها لو كانت تشبه الفعل المتصرف لقبلت علامات الفرعية، لأن الفعل المتصرف يقبلها، فلما لم يقبل أفعل التفضيل علامات الفرعية علم أنه أشبه فعلا غير متصرف كليس، لأن ليس لا يقال مثلا فيها ليس، عفوا ليس، مثل بئس، مثل بئس ونعمة، لا يقال نعمة ولا نعم ولا بئس ولا بئس. كيف
فعل نعم بئس؟
نعم، أشبه فعلا غير متصرف. جيد. أما إذن فهذه صورا ثلاث: أما الفعل غير المتصرف فنحو ما أحسن زيدا ضاحكا. أحسن هنا فعل أفعل تعجب.
أحسن أفعل تفضيل ولا
كيف؟ لا لا لا، فعل تعجب. لا لا، فعل تعجب، أفعل تعجب. ما أحسن زيدا ضاحكا، أفعل التعجب. أحسن،
أحسن يعني
ما أحسنه، عم تفضله عن شو؟ تفضيل عن ماذا؟
عن غير حال كونه ضاحك.
امنعت، وشو الأفعال تفضيل؟ لا تنوجد، لا مورد لها إلا مورد النعت، ما لناش نجيب نعت. زيد أفضل من عمرو. ما أحسن النجومة، عم تفضلها عن شو؟
كان أقول خرجت عن بالي.
لا، الآن هذا هو المعنى؟ هذا أنت تريد مثلا أن تجعل الحسن مقصورا عليه حتى كأن شيئا آخر ليس بحسن؟ أم أنك تريد أن تتعجب من الحسن؟ هذا أفعل التعجب، سيأتي مورده. أفعل التعجب يعتبر لا ليس، وإن اشتركا في الوازن، ولكنه ليس من أفعل التفضيل، إذ لا يراد مشاركته بشيء ومفاضلة أحدهما على الآخر. طيب. وأما الجامد المضمن معنى الفعل دون حروفه فكاسم الإشارة، هذا تتضمن معنى الفعل أشير، وحرف التمني يتضمن معنى ليت، أو التشبيه يتضمن معنى أشبه، وكالظرف سيأتي وجهه، أو حرف الجر المضمن استقرارا كما سيأتي، يعني المضمن يعني حرف الجر الواقع خبرا حتى يتضمن استقرارا، نحو تلك هند منطلقة، يعني أشير إلى هند حال كونها منطلقة، وليته مقيما عندنا، أتمناه مقيما عندنا، وكأنك طالعا البدر، يعني كأنك شو يعني أشبهك حال كونك طالعا بالبدر. قدمها هنا ليش طالعا؟ لأن طالع حقيقة حال لصاحب الحال وهو الكاف، جيد، ولذلك أخر الخبر حتى لا يتوهم أن الطلوع حينئذ وصف للبدر، كأنك البدر حال كونه هو طالع. وزيد عندك قاعدا، هنا التفت، زيد عندك قلنا فيما سبق إن الخبر حقيقة هو إما استقر وإما مستقر، وعلى كلا التقديرين سواء كان استقر أو مستقر فله فاعل مستتر، هذا الفاعل المستتر هو صاحب الحال، والحال تكون قاعدا. شوف يعني زيد استقر هو عندك حال كونه قاعدا، فقاعدا في الحقيقة حال لمن؟
زيد يعني
حال للضمير المستتر
العائد على زيد،
العائد على زيد، ولكن صاحب الحال من؟ صاحب الحال الضمير المستتر فيه في الاستقرار المقدر، إما مستقر وإما استقر. وهنا عندك لما كان التفت مش ظرف، وقلنا إن العامل حقيقة أو الخبر حقيقة ما هو؟ الظرف أو العامل في الظرف؟ العامل في الظرف اللي هو إما استقر وإما مستقر. والعامل في الظرف سواء كان اسما أو فعلا فهو متصرف أو يشبه عاملا متصرفا أو لا، فكان حق العامل المتصرف ها هنا أن يصح تقدم الحال عليه، لأن العامل في الحال حقيقة ها هنا هو استقر وهو فعل متصرف، أو مستقر وهو اسم مشبه لفعل متصرف، فكان القياس أن تتقدم الحال في مثل هذا المورد على صاحبها وعلى العامل. ولكن لما ناب الظرف عن الاستقرار بدليل أنه لا يجوز إظهار هذا الفعل ولا هذا العامل، يعني لما لم يجوز إظهار العامل ها هنا، علم أن الظرف قد ناب عنه لأن النائب لا يجتمع مع المنوب عنه، وحيث ناب الظرف عن العامل فصار الظرف كالعامل ولو تنزيلا، والظرف متصرف أو جامد؟ جامد، وإن تضمن معنى فعل وهو الاستقرار جيد أو الكينونة، ولكنه لما صار كالجامد امتنع تقدم الحال على العامل. واضح صار؟
واضح. مش مفروض الحال قاعدا حال الكاف
حال؟
يعني زيد عندك حال كونك
لا ما هذا المراد؟ زيد عندك حال كونه هو قاعدا
كما أصبح زيد قاعدا
زيد؟
قاعدا
بصور الحال حال لزيد لا يوجد فارق في المعنى،
حتى قاعدا بعد عندك بصرف التباس
إذا قال
قاعدا بعد عندك يلتبس من الحال حال من الكاف ولا حال من زيد، فإذا بدوا الحال من زيد كان مفروض يقدمه، فهو مفروض بدوا الحال من الكاف سعد.
وهل يجوز أن تكون الحال حالا من الكاف هنا؟ رجع إلى بحث المضاف والمضاف إليه، أن يكون مش العامل في الحال هو العامل في صاحبها جيد، والمضاف هنا شو هو العامل في المضاف إليه؟
هو
نكمل البحث ثم نرجع إلى هذا. وزيد عندك قاعدا وخالد في الدار جالس، التفت الجار والمجرور مشروط بأن يتضمن معنى الاستقرار، وإنما يتضمن معنى الاستقرار إذا كان الجار والمجرور في محل ماذا؟ في محل الخبر، لأن الخبر لا يكون حقيقة هو الحرف حرف الجار، وإنما يكون هو نفس الفعل. واضح صار؟ يعني خالد في الدار جالسا أي خالد استقر في الدار حال كونه جالسا. بعد قال جيد، فمنطلقة حال من هند والعامل فيها ما في تلك من معنى أشير، ومقيما حال من الهاء والعامل فيها ما في ليت من معنى أتمنى، وطالعا حال من الكاف والعامل فيها ما في كأن من معنى أشبه، وقاعدا حال من الضمير في الظرف. التفت، حال من الضمير في الظرف شو يعني؟
أفضل يعني الضمير
في استقر،
استقر.
ولكن الظرف لما ناب منابل العامل بدليل عدم صحة إظهاره فقد ناب عنه، فكان فصار كأن الظرف هو العامل، والعامل فيها ما في الظرف من معنى الاستقرار. وجالسا حال من الضمير في الجار، الضمير في الجار شو يعني؟ هي حقيقة من الضمير في الفعل، جيد، الذي ناب عنه الجار. والعامل فيها ما في معنى الفعل، وهكذا جميع ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأما. أما أي فعل تتضمن؟
أما
أفرع أو أقسم أو أنوع. وحرف التنبيه بمعنى أنبه، والترجي أرجو، والاستفهام أي استفهام؟ استفهام كيف؟ المقصود به التعظيم حتى يكون بمعنى شو؟ أعظم. نعم. نحو يا جارتا ما أنت جارة، مش ما أنت جارة، هذا هو حتى تكون ما استفهامية وأريد بها التعظيم، يعني يا جارتا أعظمك، أي جارة أنت جارة. فإنه لا يجوز تقديم الحال على شيء منها، والوجه فيه ما عرفت. وأجاز الأخفش إذا كان العامل في الحال ظرفا أو حرف جر مسبوقا باسم ما الحال له، ما الحال له توسط الحال. التفت، يعني هذه المفروض تكون جملة اعتراضية. أجاز الأخفش توسط الحال، جيد، ما بين المبتدأ ما بين الفعل والمفعول عبارة عن جملة اعتراضية. أجاز الأخفش توسط الحال، وذلك إذا كان العامل في الحال ظرفا أو حرف جر، جيد كما تقدم، ولكن كان ذلك الظرف مسبوقا باسم ما الحال له. شو يعني باسم ما الحال له؟ يعني باسم المخبر عنه، يعني إذا كان الظرف مسبوقا بمخبر عنه، كما تقول سعيد مستقرا في هجر. هجر اسم مدينة، جيد، يعني سعيد حال كونه مستقرا في هجر. أصل الكلام هكذا، الخبر وين؟ الخبر في هجر، سعيد في هذه المدينة، سعيد في هجر، يعني سعيد كائن في هجر حال كونه مستقرا فيها، يعني لا ينتقل عنها إلى مدينة أخرى. واضح إلى الآن؟ ولكن هنا العامل في الحال هو كائن المقدر، شاك؟ وهذا العامل في الحال جار ومجرور هنا أولى بالأشكال، لأنه في هجر، جيد، اللي هو عبارة عن النائب عن كائن. ولكن هذا العامل مسبوق باسم هو للحال أو الحال له، لأنه هجر مسبوق بسعيد، شاك؟ وسعيد الحال لمن حقيقة؟ الحال لسعيد. فقال في مثل هذا المورد يجوز توسط، مش تقدم الحال على العامل، قال يجوز توسط الحال بين صاحبها وبين العامل. فهنا مستقرا وقعت بين سعيد وهو صاحب الحال، وبين في هجر وهو العامل في الحال، جيد. وهذا الكلام لا يخلو من مسامح، التعبير بالتوسط هنا لا يخلو من مسامح. ليش؟ وذلك لأن صاحب الحال حقيقة ليس سعيد، وإنما الضمير الكائن أو الضمير المستتر في الخبر المقدر، وهو كائن أو يكون أو استقر أو مستقر. وإذا كان صاحب الحال حقيقة هو الضمير المستتر في العامل، فيصبح المورد من موارد تقدم الحال على عاملها أو لا، يصبح من موارد تقدم الحال على صاحب الحال وعلى العامل في صاحب الحال، وليس من موارد التوسط. ولذلك فكأن التعبير بالتوسط هنا تعبير مسامحي، وينقلب هذا المورد موردا من موارد التقدم، جيد. ولذلك قال وأجاز الأخفش إذا كان العامل في الحال ظرفا أو حرف جر مسبوقا باسم ما الحال له، يعني بذلك الاسم التي الحال هي هي له يعني مخبر عن توسط الحال. صريحة كانت الحال نحو سعيد مستقرا في هجر. الحال ليش صريحة هنا؟ لأنها اسم منصوب. أو بلفظ الظرف أو حرف الجر كقولك زيد من الناس في جماعة. أصلها زيد في جماعة حال كونه من الناس. تريد زيد في جماعة من الناس. الحال حقيقة هنا شو هي؟ الجار والمجرور في جماعة، الجار والمجرور من الناس. ولا شك أن مثل هذا قد وجد في كلامه. إذن دليل الأخبش ما هو؟ السماع. ولذلك قال الشارح ولا شك أن مثل هذا قد وجد في كلامه. إذن اعتراض على الأخبش أنه ليس من موارد التوسط وأنه هو من موارد التقدم.
ما هو بيقول له ولكن لا يقص عليه.
أقول نحن اعتراض على الأخبش.
هذا مش موارد.
مش أنه لم يرد أو لم أن هذا ليس من موارد التقدم من موارد التوسط وإنما هو من موارد
التقدم.
التقدم. جيد لأن الظروف جيد. ولا شك أن مثل هذا قد وجد في كلامه. إذن فما ورد عنهم نقبله. ولكن لا ينبغي أن يقاس عليه لأن الظروف المضمنة استقرارا بمنزلة الحروف في عدم التصرف. لأنها قد نابت مناب الاستقرار فكأن العامل صار هو الظرف والظرف لا يتصرف. فكما لا يجوز تقديم الحال على العامل الحرفي كذلك لا يجوز تقديمها على العامل الظرفي. وما جاء منه مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه. يعني خلاصة اعتراض الشارح أن غاية دليل الأخفش هو ورود ذلك عن العرب فنقبله. ولكن لما كان ما ورد قليلا ومعارضا للقياس النحوي فنحفظ ما ورد عن العرب ولا نقيس عليه. يعني نجيز ما ورد عن العرب بمقدار نقتصر على القدر المتيقن ونمنع القياس عليه فلا نطبقه على موارد أخرى. لأننا إذا أردنا أن نتعدى عن هذا المورد إلى مورد آخر أوجب ذلك انخرام القاعدة. وحينئذ كما يصح خرم القاعدة وخرقها في مثل هذا المورد كذلك يصح خرقها في كل الموارد الأخرى مثل التنبيه والإشارة والتمني وغير ذلك. جيد. وما جاء منه مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه. ومن شواهده من شواهد من؟ من شواهد آل من شواهد الأخفش قول الشاعر رهط بن كوز محقبي أدراعهم فيهم. التفت أصلها رهط بن كوز فيهم هذا هو كيف؟ زين هل معنا من حارس زين رهط بن كوز فيهم هذا هو الخبر. تريد أن تخبر أنه موجود في أن هذا الرهط موجود فيهم. ولكن محقبي أدراعهم هي الحال. محقبي أدراعهم يعني واضعين دروعهم في الحقائب. هذا يعني محقبي من الحقيبة. المحقب درعه يعني الواضع درعه في حقيبته. إذن فهي حال. جيد. أصلها رهط بن كوز استقر فيهم حال كونهم إلى آخره. فحقيقة الحال حال من من؟ حال من الضمير المستتر في الخبر. رهط بن كوز استقر فيهم حال كونهم إلى آخره. جيد. وقول الآخر بنا عاذ عوف وهو بادئ ذلة لديكم. أصلها بنا عاذ عوف لديكم يعني عاذ التجأ عوف اسم رجل التجأ عوف لديكم يعني التجأ إلى حمايتكم حال كونه هنا الحال جملة مش هيك وهو بادئ ذلة يعني التجأ عوف استقر عندكم حال كونه بادئ ذلة. وقول الآخر ونحن منعنا البحر أن تشربوا به وقد كان منكم ماؤه بمكاني. وين الشاهد؟ ها؟
كان منكم
الشاهد. وين وين الحال؟ ونحن منعنا البحر أن تشربوا به. حضرنا معنا حال وقد كان منكم ماؤه بمكاني. الحال وقد كان ماؤه بمكان أو عفوا أن تشربوا به بمكان. هذه الشاهد. يعني نحن منعنا البحر أن تشربوا به بمكان. يعني أن تشربوا به في أي مكان من الأمكنة لا ليس لكم أن تشربوا به. وقد كان منكم ماء، يعني حال كون الماء، حال كون الماء منكم يعني لكم حقيقة. جيد. فأما قراءة من قرأ والسماوات مطويات بيمين. بعدنا نوعد ثم نحن ساعة والحمد لله رب العالمين.
شو البيت هذا؟
ها؟
شو هالبلد؟
نرجع نرجع.
إيه. طب شو قصدي بالعامل الحرفي؟ قصدي من ليش؟
عامل تصرف.